إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حق الحياة في الشرائع الإسلامية، لقد بين الله تبارك وتعالى لنا في كتابه أن للحياة الطيبة العامة للأمم لها سنن وقواعد، من تمسك بها نال الحياة الطيبة بإذن الله عز وجل، وأن إهلاك الله عز وجل للأمم وحرمان الأمم من الحياة الطيبة أيضا إنما يسير على وفق قوانين وسنن إلهية وضعها الله عز وجل في الكون. وإذا كنت قد تكلمت معكم في دروس العشاء وفي الخطبتين الماضيتين عن إهلاك الله سبحانه وتعالى لليهود على مدار التاريخ، بدءا من حياة موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وكيف أن الله عز وجل يبعث عليهم في كل وقت من يسومهم سوء العذاب ويفرقهم في الأرض ويمزقهم كل ممزق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهذه سنة الله عز وجل في هؤلاء اليهود، كلما تجمعوا في مكان أرسل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ويفرقهم في الأرض. وقد تكلمت معكم في دروس كثيرة وفي الخطبتين الماضيتين كيف أنهم كلما عصوا الله عز وجل حرمهم الله عز وجل الحياة الطيبة وأرسل عليهم العقوبات والعذاب. وبقي لنا أن نتكلم عن جزئية أخيرة، وهو الجمع الأخير لليهود ونهاية اليهود في آخر الزمان، ليتأكد لنا موعود الله عز وجل أنه يبعث على اليهود في كل زمان ومكان من يسومهم سوء العذاب. وإذا كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن حياة اليهود من قبل هذا التوقيت، فإننا في حاجة إلى أن نؤصل إلى نهاية اليهود في آخر الزمان. فأعيروني عباد الله قلوبكم وأسماعكم، لأن هذه الخطبة تحمل من البشريات ما لا يعلمه إلا الله. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه مع نهاية الزمان يمزق اليهود في الأرض، وتكون لهم مجتمعات غير بيت المقدس بعدما يطردون منه على يد عباد لله سبحانه وتعالى، فيمزقون في الأرض ويفرقون، وتكون لهم تجمعات، ومن هذه التجمعات ستكون في إيران في أصبهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الدجال تبعه من يهود أصبهان 70,000. فهذا فيه دلالة على أن موطنهم لن يكون بعد ذلك في القدس، إنما سيخرجون ويتفرقون في الأرض. وهذه من البشريات التي تحملها لنا أحاديث أشراط الساعة. تملأ الأرض ظلما وجورا، وينتشر القتل، وتنتشر الفتن في الأرض، فيأذن الله سبحانه وتعالى بخروج مجدد جديد للأمة، وبخروج عبد صالح من عباد الله سبحانه وتعالى يعيد الأمة إلى الخط الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة. فالمهدي ليس رجلا خارقا كسوبرمان، ولكنه رجل عادي من الأمة يمن الله عز وجل عليه فيصلحه الله عز وجل في ليلة. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأهم العلامات التي تبين خروج هذا المهدي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي على حين اختلاف من الناس وزلازل وفتن. هذه العلامة الأولى، إن الأرض قبيل خروج الدجال تكون مليئة بالظلم ومليئة بالفتن، هذه الفتن التي تزلزل نفوس الناس. والعلماء قد اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف من الناس وزلازل. ما معنى الزلازل؟ هل هذه الزلازل التي فيها تتزلزل قلوب الناس نظرا لكثرة الفتن في هذا الزمان؟ هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إنما عنى النبي بالزلازل إنما هي الآيات الكونية، الأرض ضجت بمعصية الله عز وجل، الأرض ضجت بالبعد عن كتاب الله، الأرض ضجت بالبعد عن شريعة الله، فالأرض لا تتحمل هذا فتتزلزل الأرض بأمر الله عز وجل. لعل الناس يعودون إلى ربهم تبارك وتعالى، يبعثه الله على حين اختلاف من الناس وزلازل وفتن، فتن عصيبة تضرب الأمة وتضرب العالم في هذا الزمان. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة الثانية من علامات ظهور المهدي، تكون هذه العلامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يحصر الفرات على جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيموت من كل 99، ويقول كل واحد من 100: لعلي أكون أنا الذي أبقى. كل 100، الناس كلها تعلم وترى هذه الآية العظيمة التي أخبر الله عنها وأخبر النبي عنها، ومع ذلك يخرجون ويقاتلون على هذا الذهب. العلامة الثالثة، انتشار المعاصي في أهم البلدان القدسية، تنتشر المعاصي في أعظم البلاد القدسية حتى تكون هذه المعاصي سببا لخرابها. فيقول صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يثرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر فيها المعصية، وينتشر فيها البعد عن الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي يرشدنا إذا كان هذا هو حال المدينة فما بالكم بسائر البلاد. العلامة الرابعة، انتشار الظلم والقتل بين الناس. الأرض في هذا الوقت تمتلئ ظلما، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا آل البيت يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما. الأرض تمتلئ بالجور، الظلم يكون عظيم، والقتل مع هذا الظلم ينتشر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: وينتشر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. ليس بقتلكم لأعدائكم، وإنما قتل الرجل أباه وأخاه وجاره، فينتشر القتل بين المسلمين، وتعج الأرض بالظلم، فيأذن الله تبارك وتعالى بإصلاح هذا الرجل، بإصلاح هذا الرجل، يصلح الله عز وجل المهدي في ليلة. واختلف العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ هل يصلحه بمعنى يعده لتولي أمر هذه الأمة المباركة ليردها مرة ثانية إلى الله؟ أم يصلحه بأنه كان عاصيا بعيدا عن الله فيصلحه الله عز وجل ليكون رجلا صالحا؟ على قولين للعلماء. يصلحه الله عز وجل في ليلة، فماذا يصنع المهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل من آل بيتي اسمه كاسمي، أي محمد، واسم أبيه كاسم أبي ابن عبد الله. بعدما يصلحه الله في ليلة، يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه أنه هو المبعوث من الله عز وجل لإصلاح أمر الأمة، فيتوجه إلى بلد الله الحرام، فيقول صلى الله عليه وسلم: يبايع له بين الركن والمقام، أي عند بيت الله الحرام، بين الركن أي الحجر الأسود، والمقام أي مقام إبراهيم، ويجتمع الناس عليه في هذا الوقت، لا لعدد ولا لعدة ولا لكثرة، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي هذا يبايع له لا لعدد ولا لعدة، يعني في هذا الوقت ليس معه إلا القليل من الناس. ولكن من ينظر إلى الواقع وإلى التاريخ يرى أن كثيرا من الناس ادعوا المهدية، فكيف يعرف الناس المهدي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له علامة بينة، أنه إذا بويع له بين الركن والمقام خرجت الجيوش لقتاله في بيت الله الحرام. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيقصف بأولهم وآخرهم ويبقى وسطهم. شوف الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم: يقصف بأول الجيش وبآخره ويبقى الوسط. هذا الوسط هو الذي يبلغ الناس بعد ذلك بهلاك هذا الجيش، وأن الله خسف بهم وأهلكهم، فإذا أقبر الناس خسف بهم أيضا. فالعلامة التي تدل على أن هذا هو المهدي الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الخسف بهذا الجيش. فإذا رأى العالم الإسلامي هذه العلامة، اجتمع عليه الناس من كل مكان ليبايعوه. فإذا بايعوه ماذا يفعل؟ يقذف الله عز وجل في قلبه التوجه إلى بلاد الشام، أرض الإيمان وأرض الجهاد، فيذهب هناك. ماذا يفعل المهدي؟ ثلاثة مهمات أساسية. المهمة الأولى: أن يتولى القضاء على الظلم الذي ضج في الأرض، ويعينه الله على ذلك، ويعينه الله على ذلك، فتمتلئ الأرض في زمنه بالعدل. الذي يصل إلى كل أحد، يقسم المال بالسوية بين العباد. هدف الأساسي إقامة العدل في واقع ما ذاق إلا طعم الظلم، يملأ الأرض عدلا فلا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد على أحد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من آثار هذا العدل، فيقول صلى الله عليه وسلم: فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، حتى ترعى الأسد الإبل والذئاب الغنم، ويلعب الصبيان بالحية لا تؤذيهم. تملأ الأرض بالأمان، تملأ الأرض بالعدل. وقال صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقام العدل في الأرض أذهب الله الغل والحسد والبغضاء والشحناء من قلوب الناس. خلاص لا عاد فيه شحناء ولا حسد ولا بغضاء ولا تقاتل بين المسلمين، فيسود معاني الحب والألفة بين الناس. فإذا أقام العدل، وأنا أعني بالعدل الشريعة، يقيم الشريعة في الأرض، يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. فإذا أقام هذا يأذن الله عز وجل للسماء أن تنزل خيرها وبركتها، وللأرض أن تخرج ثمارها وبركتها، ويفيض المال بيفيض، حتى إنه لينادى: من أراد المال فليأتنا. هذا الرجل الصالح لما أقام الشريعة في الأرض وأقام بعد ذلك العدل في الأرض، ملأ الله عز وجل الأرض بالأمن والأمان، فلا مجال للأذية ولا مجال لتشاحن ولا لبغضاء ولا لكراهية. لنعلم يقينا أن من أعظم أسباب حياة الأمم عودة الأمم لشريعة ربها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المهدي إن طالت مدته فيحكم 9 سنوات، وإن قصرت مدته فتكون 7 سنوات. من 7 لـ9 سنين يقوم المهدي في الأرض، تكون النتيجة أن الله عز وجل يملأ الأرض به عدلا وقسطا. 7 سنوات فقط. ولكن لما عاد إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وأما المهمة الثالثة فهي مهمة الملاحم والفتن في زمنه، لأن الملاحم والفتن في زمنه عظيمة، بل إن الملحمة الكبرى التي سيخوضها المسلمون إنما تكون بقيادة هذا الرجل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صلح بين المسلمين وبين الروم، فقال: تقاتلون عدوا من ورائكم. هيكون في تحالف بين المؤمنين والروم في هذا الزمان لقتال عدو من ورائنا. فإذا انتهت المعركة بانتصار الطائفة المؤمنة مع من صالحوها، يرفع رجل الصليب فيقول: نصرنا الصليب. فيقوم إليه رجل من المؤمنين فيقتله، فيقوم الروم ويغدرون بالعهد فيقتلون المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. يأتون بجيوش عظيمة لقتال هذا الرجل الصالح. ويأذن الله سبحانه وتعالى أن تكون النصر له، ليزداد الأمر ثباتا وأمنا وأمانا في الأرض. ثم يتوجه المهدي بعد ذلك إلى بلاد المسلمين التي اغتصبت، فيتوجه إلى قسطنطينية تركيا، يتوجه إليها بعدما اغتصبها أعداء الإسلام بمن فتح الله تبارك وتعالى عليهم من المؤمنين، فيفتحونها بل ويفتحون روما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر الإسلام في بقاع الأرض. وانظروا إلى بركة العودة إلى شريعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خراب يثرب عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس فتح قسطنطينية. ثم يأذن الله عز وجل بعد هذه الفتوحات أن تنزل الخلافة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى للخلافة التي تكون على منهج النبوة أن تنزل بالأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: خراب يثرب عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس فتح قسطنطينية. ويقول صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا وشبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم يبشر صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تنزل هذه الخلافة في الأرض المقدسة في بلاد الشام، فيدعم الناس في ظلهم بفضل الله عز وجل فضلا عظيما، وبين الناس يقتسمون الغنائم في القسطنطينية إذا بالصارخ يصرخ: أدركوا أهليكم، أدركوا أهليكم، فقد خرج الدجال. يخرج الدجال، والنبي أشار إلى أنه يخرج من المشرق، وفي رواية يخرج من حلة بين العراق والشام، ثم يأتي المدينة، ثم يأتي المدينة. فإذا أتى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يرجع الرجل منه إلى زوجي وأختي وابنته وحميمه فيوثقها حتى لا تخرج إليه. وترجف المدينة
ثلاث رجفات، فيخرج منها منافقوها وفساقها ليكونوا تبعا للدجال، ودي الفئة الأولى اللي تبع للدجال. والفئة الثانية اليهود الذين يتبعون المسيح الدجال، فهم يرون أنه المخلص لهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيتبعه من يهود أصبهان 70,000 يخرجون معه. فإذا أتى المدينة صرفت الملائكة وجه المسيح الدجال إلى الشام. وهنا يكون المهدي يصلي إماما بالناس في صلاة الفجر، لنعلم أن النصرة لا تكون بالشعارات الرنانة، وأن النصرة من الله عز وجل لا تكون إلا للطائفة المؤمنة الموحدة المسلمة لأمر الله، إلا للطائفة المحافظة على صلاة الفجر، إلا للطائفة الملازمة لعبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا هم المهدي بالصلاة بالناس يأذن الله عز وجل بآية جديدة من الآيات الكبرى المتعلقة بيوم القيامة، وهي نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فينزل عيسى بن مريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليهم المسجد، فإذا رآه المهدي قدمه للصلاة فيقول: لا، أنتم أمة، بعضكم أولى ببعض. فيصلي عيسى بن مريم مأموما، فإذا أنهيت الصلاة قال: ألا تخرجون إلى عدو الله؟ ألا تخرجون إلى عدو الله الذي أفسد في الأرض ويحاول الإفساد فيها؟ فإذا أنهوا الصلاة وهموا بالخروج من المسجد، إذا بالمسيح الدجال وأعوانه على باب المسجد. فإذا رأى عيسى ابن مريم عليه السلام ذاب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، فيتبعه عيسى ابن مريم حتى يقتله بإذن الله عز وجل بعد 40 يوما عاث فيها في الأرض فسادا. وفي هذا الوقت يجتمع اليهود في الأرض المقدسة، وهذا دليل أيضا على أن اليهود في آخر الزمان لا يكونوا في الأرض المقدسة، بل يطهر الله هذه الأرض منهم ويجتمعون مع الدجال. وفي هذا الوقت مع الثلة المؤمنة المجاهدة الصابرة الطائعة العابدة لله التي أنهت تماما قضية الجماعات التي فرقت الأمة، ليصبح حال كل مسلم في هذا الزمان أنه مسلم عبدا لله عز وجل. فينادي الحجر والشجر على المسلمين: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. وللمرة الأخيرة التي يدخل فيها اليهود بيت المقدس يقتلون ويطردون، ليستمر قانون الله عز وجل عليهم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ويطردون بفضل الله من بيت المقدس. وهنا يتولى عيسى بن مريم مع المهدي في هذه السنوات نشر العدل في الأرض ونشر الشريعة. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية. وفي هذا الوقت ينعم الناس نعيما ما بعده نعيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تنعم هذه الأمة نعيما ما عاشته قط. النعيم يعم على المسلمين، لأن دين ربنا قائم، لأن الشريعة ظاهرة، لأن الحكام في هذا الوقت سواء عيسى بن مريم أو المهدي يؤكدون على ضرورة تنفيذ الشريعة في الناس. فينعم الناس بالعدل، وينعم الناس بالأمن، وينعم الناس بالأمان، ويقضى على هؤلاء اليهود الذين طالما أفسدوا في الأرض. عباد الله، يتبين لنا من الجزء الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان مجموعة من البشريات. البشارة الأولى أن الله عز وجل قد طهر وسيطهر البيت المقدس وأراضي الشام من اليهود، فلا بقاء له فيه. العلامة الثانية أو البشارة الثانية أن الطائفة المؤمنة المجاهدة لا يقضى عليها، وإنما تستمر إلى آخر لحظة في هذه الحياة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من قذلهم ولا من عاداهم إلى قيام الساعة، وفي لفظ: حتى يقاتل آخرهم الدجال، الأمر الثالث أو البشارة الثالثة أن خروج اليهود من بلاد أصبهان مع الدجال دلالة أنهم سيمزقوا في الأرض، وهذا موعود الله عز وجل. سيمزقوا في الأرض، لن يكون لهم مكان يؤويهم، لأن الدنيا كلها تعلم غدر اليهود وإفساد اليهود في الأرض، فيصبح هؤلاء اليهود مشتتين في بقاع الأرض حتى يخرج لهم الدجال مسيحهم المنتظر. البشارة الرابعة إن الأراضي المقدسة ستنعم نعيما عظيما ومعها بلاد المسلمين، الأمة كلها هتنعم نعيم عظيم وتنال بركة كبيرة بسبب شريعة الله عز وجل في الأرض. ينعم كل أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرة البركة التي تصب في الأرض في هذا الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الفئام من الناس على قطف عنب يكفيهم، عنقود عنب يكفي الفئام من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الجماعة من الناس لا يستظلون بقحف الرمان، يعني بورق الرمان، الورق من الرمان سيكفي لإظلال كثير من الناس. وهذه من البركات التي تصب في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من البركة أن السماء تنزل قدرا عظيما من مائها والأرض تخرج نباتها. ليس هذا وحسب، بل حتى الأنعام تنعم في هذا الزمان فتمتلئ ضروعها بالألبان خيرا من الله عز وجل ورزقا. عباد الله، إن الذي نراه الآن في بلادنا وفي بلاد المسلمين لا يدل دلالة واضحة على أن الأمور العظام قد اقتربت، لا يدل دلالة واضحة على أن الأمور العظام قد اقتربت. والسعيد منا من يستعمله الله عز وجل في هذه الأيام بطاعته، والسعيد منا من يأخذ الله عز وجل بقلبه إلى توبة نصحة، يأخذ الله عز وجل بقلبه لتحقيق العبودية له، يأخذ الله عز وجل بقلبه لتحقيق الإسلام لشرعه، ليكون من هؤلاء الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى بالخير والبشارة الطيبة في أواخر الزمان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، من خلال ما سمعنا يتبين لنا أمران مهمان. الأمر الأول هي بركة وجود الدين في حياتك، وأن الخير إنما تناله أنت بقربك من ربك سبحانه وتعالى. إن الحياة الطيبة التي نرجوها جميعا لا تكون إلا بتحقيق العبودية والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فانتصارنا على أعدائنا إنما يبدأ بتحقيق الإيمان في القلب. إن الحياة الطيبة بإنزال السماء لبركتها وإخراج الأرض لثمرتها لا يكون إلا برجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إن التمكين في الأرض لا يكون إلا على وفق سنن كونية يريدها الله. السنة الأولى وأعظمها تحقيق الإيمان، فكلما حققت الإيمان كلما عشت هذه الحياة الطيبة التي نرجوها نحن جميعا. ولا تنسوا أن الله عز وجل قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن نصر الدين الله سبحانه وتعالى والتمكين لعباد الله في الأرض لا يكون إلا لمن حقق العبودية لله عز وجل، فالله عز وجل قد وعد وعدا وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم أمنا. متى يا رب؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فانظر كيف أن الله عز وجل وعد في أول الآية لأهل الإيمان وفي آخر الآية لمن حققوا العبودية، كيف أن الله عز وجل وعده بالتمكين في الأرض. إن التدبر والتأمل في الأحداث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود يعلم يقينا أن نظرا لإفسادهم في الأرض كما قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، نظرا لأنهم أهل معصية وبعد عن الله، فالزنا لا يخرج إلا من عندهم، الربا لا يخرج إلا من عندهم، فأصبحوا أمة ملعونة لعنها الله عز وجل، لعنها الله عز وجل. وسيظل هذا موعود الله، وأنا أبشركم وأنا في كامل اليقين والله أن الأيام الأخيرة لليهود والله قد اقتربت، وأن خروجهم من بيت المقدس قد اقترب، قد اقترب نظرا لكثرة ظلمهم في هذا الزمان وسعيهم الدائم المستمر للإفساد في الأرض، والله عز وجل لهم بالمرصاد. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بهذا اليوم، يوم الخزي والعار لليهود الذي يخرجون فيه من بلاد المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا جميعا بإهلاكهم وإنزال العذاب عليهم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنهم قد بغوا في العباد وبغوا في البلاد وأظهروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم لا تحقق لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم في هذه الأيام بداية النهاية، وأرنا فيهم يا ربنا في كل يوم آية. اللهم كن لعبادك في فلسطين، اللهم كن لعبادك في فلسطين. اللهم إنهم قد زاد عليهم البلاء واشتدت عليهم اللأواء ولا ناصر لهم إلا أنت، فانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، ووحد صفهم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم وتقبل شهيدهم، وتقبل شهيدهم، وتقبل شهيدهم، ومكنهم من أكتاف أعدائهم. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم اجعل عدوهم غنيمة لهم في أيديهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا صلاة في رحابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه، وامن علينا بشهادة على أعتاب بابه، إنك على كل شيء قدير. يا رب احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء. اللهم إن أهل الأرض يمكرون بمصر وأهلها، فعليك بمن عاد أهلها، اللهم عليك بمن عاد أهلها. اللهم إن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أراد مصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. يا رب أمم الأرض الآن يدبرون أمرا عظيما لمصر، فاحفظها بحفظك، واحفظ أهلها بحفظك، واحفظ أهلها بحفظك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.